بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا أيها الإخوة في سورة الفرقان عند قول الله جل وعلا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الآيات كما مر معنا الإخوة، تقدم معنا أن من أبرز مقاصد سورة الفرقان أنها تثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمام مطاعن المشركين واعتراضاتهم، وذلك ببيان الفرقان بين الحق والباطل. لأن الفرقان إذا حصل للعبد ذهبت الشبهات والاعتراضات والطعونات واطمأن القلب. فالسورة تعرض كثيرا من مقالاتهم كما مر معنا: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وجاءت آيات في زجرهم، لأن هذا الذي يحتاجه من يتعنت. هم يقولون مثل هذه المقولات ويسألون مثل هذه الأسئلة ليس على سبيل الاسترشاد والتعلم، وإنما من باب التعنت والعناد. فالذي يحتاجه المتعنت المعاند التخويف والتهديد. فجاءت آيات تذكرهم بأهوال القيامة وتبطل الشرك، ثم أجاب عن شيء من طعوناتهم: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. تعود الآيات مرة أخرى لعرض مقالاتهم، وهنا تسمع جرأة كبيرة على الله جل وعلا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، والعياذ بالله. تأمل كيف أن هذه الصفة تناسب طعنهم هنا وقولهم. وقال الذين، ما قالوا قال الذين كفروا أو غيره، وإنما قال وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، الذي لا يرجو لقاء الله لن يخاف عقابه وسيتجرأ على الله فيقول مثل هذا الكلام، ينكر أن هناك يوم يبعث فيه ويحاسب فيه ويقف فيه أمام الله، ينكر هذا كله، إذن ماذا تتوقع منه؟ سيتجرأ على الله ويقول مثل هذا الكلام. وهنا تأمل كيف قال: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، ما قال وقال الذين لا يخافون لقاءنا، مع أن كثيرا من المفسرين عند هذه الآية وما يشبهها يقولون الرجاء هنا بمعنى الخوف، إنهم كانوا لا يرجون حسابا يعني لا يخافون حسابا، وكذلك هنا بعضهم قال وقال الذين لا يرجون لقاء لا يخافون عقاب الله. لماذا؟ كأنه قام في أذهان بعض المفسرين أن أصلا الكافر ما يكون يعني في قلبه رجاء للقاء الله وإيمان بلقائه أبدا، هذا بعيد جدا، فيؤولون الرجاء بما يستلزمه من الخوف، يؤولون نفي الرجاء بنفي الخوف، لأن نفي الخوف عن المشرك هذه صفة ظاهرة أنه ما يخاف الله، فيفسرون هذه الآيات بأنه لا يخاف عقاب الله ولذلك يتجرأ على الله، فيفسرون الرجاء هنا بالخوف، لا يرجون لقاء لا يخافون عقاب الله، هكذا يعني قالوا. صحيح الإنسان إذا لم يرجو الشيء لم يخف من فواته، الأمر متلازم، لكن نقول تعبير القرآن أجمل وأدق. تأمل كيف قال وقال الذين لا يرجون لقاءنا، السر في هذا والله أعلم كأن الآية تشير إلى أن الإنسان ينبغي له أن يرجو لقاء الله وأن يحسن الظن بالله ويستبشر بأن الله هو الذي سيحاسبه، لأن فضل الله لا منتهى له، كما قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني الذي ينبغي من الإنسان أن يرجو أن الله تعالى سيحاسبه سبحان الله، وهذه حقيقة ربما تغيب عن أذهان بعض الناس، لأنه يستشعر هول الموقف بين يدي الله ودقة الحساب، نعم يخاف من الحساب، لكن تأمل القرآن يعكس القضية يقول لا، لابد أن ترجو لقاء الله وأن الله تعالى سيتولى حسابك، لأن الله تعالى هو أرحم الراحمين جل وعلا. ولهذا من جميل كلام سفيان الثوري رحمه الله أنه قال، يقول رحمه الله: ما أحب أن حسابي جعل لوالدي، ما أحب أن حسابي يوم القيامة جعل لوالدي، ربي خير لي من والدي. تخيل، تخيل في حسن الظن بالله واليقين برحمته. الآن لو تخير أن يكون حسابك لوالديك طبعا ستقول نعم خلاص على طول أدخل الجنة ما في كلام، لا، قال ربي خير لي من والدي حتى عند الحساب، كرم المخلوق له منتهى لكن كرم الله تعالى لا منتهى له. فإذن وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، لولا بمعنى هلا، حرف تحضيط هنا، لولا أنزل علينا الملائكة، لماذا يريدون أن تنزل على الملائكة؟ ها؟ نعم، لا، لولا أنزل علينا الملائكة هنا كما قال ابن جريج كما نقله ابن جرير، قال فيخبرون أن محمدا رسول الله، يعني نحن ما نصدق محمدا مباشرة، نريد الله تعالى ينزل علينا ملكا ويشهد لمحمد بصدق نبوته، هذا معنى اقتصر عليه ابن جرير وذكر فيه أثر ابن جريج رحمه الله وجرى عليه كثير من المفسرين. وأيضا قال ابن كثير، يعني الآية أيضا تحتمل معنى آخر، وهو قال أي بالرسالة كما تنزل على الأنبياء، يعني لولا أنزل علينا الملائكة فنكون رسلا كما يزعم محمد أن الملائكة تنزل عليه. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وكلا المعنيين صحيح، وهذا الإخوة من حسدهم وتكبرهم، يعني لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الملائكة وأصبح نبيا رسولا من عند الله، هذا شرف ما بعده شرف ما يمكن اللحاق به، فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مثل هذا الكلام. أو على المعنى الأول، يعني هذا من باب التعنت والجحد، يعني يدفعون نبوته بهذا الكلام، لولا أنزل علينا الملائكة. وتأمل كيف قالوا علينا، إن على أبلغ من إلى، لأن إلى تدل على انتهاء الغاية، لكن على تدل على التمكن الاستعلاء، لولا أنزل علينا الملائكة، فيكون هذا النزول نزولا عظيما، فينزلون علينا كما أنزلوا على رسول الله وحيا، لولا أنزل علينا الملائكة. لذلك في الموضع الأول في السورة في أولها ما قالوا علينا، قالوا لولا أنزل إليه ملك، على محمد أنزل إليه فقط فيكون معه نذيرا. لكن لما كان الكلام لصالحهم بالغوا في يعني المعنى، لولا أنزل علينا الملائكة، وهذا كما قال الله تعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، وهنا أيضا قالوا أو نرى ربنا. سبحان الله، الطغيان لا حدود له، لولا أنزل علينا الملائكة ما كفاهم ذلك، بل قالوا ماذا؟ أو نرى ربنا، كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال تعالى لقد استكبروا في أنفسهم، معلوم أن الكبر يكون في النفس، فما فائدة قوله في أنفسهم؟ إذا قلنا في ظرفية فهذا يدل على تمكن الكبر من نفوسهم. لقد استكبروا يعني استكبارا عظيما متمكنا في أنفسهم، ويحتمل أن تكون في تعليلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، يعني لأجل هرة، بسبب هرة. كذلك لقد استكبروا لأجل عظمة أنفسهم، وكلا المعنيين صحيح. انظر إلى الكبر الشنيع، يعني عظمت أنفسهم في أعينهم حتى حسبوا أنه من عظمتها يستحق أن يظهر لهم الله جل وعلا، والعياذ بالله. ولهذا قال الله تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قال عكرمة العتو في كتاب الله التجبر، لأن هذه نتيجة الكبر، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يعني يتجبرون بترك عبادة الله وبالظلم والفساد، تجاوزوا الحد وعتوا عتوا كبيرا. ويأتيهم الجواب، هم ماذا طلبوا؟ طلبوا أن يروا الملائكة، فيأتيهم الجواب وفيه سخرية بهم، تريدون رؤية الملائكة؟ تعالوا انظروا إلى الملائكة، كيف يكون حالكم عند رؤية الملائكة؟ قال جل وعلا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم يرون الملائكة متى؟ عند الموت أولا، عند الاحتضار، كما قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق كنتم عن آياته تستكبرون. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وهذا من باب التهكم بهم، المجرم معلوم أنه لا بشرى له، لكن تهكما سخرية بهم، لا بشرى يومئذ للمجرمين. ولأنه كان يظن ويؤمل أنه على خير وأنه ناج وأن الآلهة ستشفع له عند الله، لا بشرى يومئذ للمجرمين. وكذلك يرون الملائكة يوم القيامة كما قال مجاهد رحمه الله، قال ابن كثير ولا منافاة بين هذا وما تقدم. فالملائكة في هذين الموضعين تتجلى للمجرمين وتتجلى للمؤمنين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل في خروج الروح، ذكر العبد الفاجر أو الكافر يأتيه ملك الموت يجلس عند رأسه يقول أخرج أيها النفس الخبيثة، أخرج إلى غضب من الله وسخط، فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله. السفود يعني قالوا الحديدة كثيرة الشعب إذا أدخلت في الصوف المبلول كيف تقطعه، هكذا قال فتقطع معها العروق والأعصاب. فإذا أخذها ملك الموت أخذها منه ملائكة العذاب الذين جاءوا من النار معهم المسوح لباس من شعر من نار جهنم، فيجعلونها في ذلك المسوح والعياذ بالله، يخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، ولا يمر بها لا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا يعني قالوا ما هذا يعني الريح الخبيث أو الروح الخبيث، يقولون فلان بن فلان بأخبث أسمائه والعياذ بالله. لا بشرى يومئذ للمجرمين، أما المؤمن فله البشرى. سبحان الله، هذه من المفارقات العجيبة. المؤمن يرجو لقاء الله ويقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وتأتيه الملائكة عند الموت يبشر ملك الموت أخرج أيها النفس الطيبة المطمئنة، أخرج إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من فيه السقاء. ثم يأخذها الملائكة الذين نزلوا من الجنة معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجعلون روحه في ذلك الكفن فيخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، وهكذا يصعدون بها حتى يصلوا إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى اكتبوا كتابه في عليين، ثم يعاد في جسده ويسأل في قبره. قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. من الذي يقول ويقولون؟ من يعني الملائكة ولا المجرمين؟ الذي عليه أكثر السلف رحمهم الله أن هذا من قول الملائكة، قال مجاهد هذا أو قال ابن كثير وتقول الملائكة للكافرين حجرا محجورا، قال وهذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة وعطي العوفي وعطاء الخرساني وخصيف غير واحد، واختاره ابن جرير. فهذا الذي عليه أكثر السلف أن هذا قول الملائكة ويقولون حجرا محجورا. إيش معنى حجرا محجورا؟ الحجر ما معنى هذه الكلمة في اللغة؟ الحجر بمعنى ماذا؟ المنع. ولذلك يقال حجر القاضي على السفيه، يعني ماذا؟ منعه من ماذا؟ من التصرف. وحجر الكعبة يسمى حجرا لماذا؟ أن يمنع من الطواف من داخله. وهل في ذلك قسم لذي حجر يعني لصاحب عقل؟ لماذا العقل يسمى حجرا؟ أن يمنع صاحبه من المعاصي والقبائح. ويقولون حجرا محجورا، ما معناها هنا وما إعرابها هنا؟ يعني ويقولون ملائكة يقولون للمجرمين جعل الله الفلاح حراما محرما عليكم، ويقولون حجرا محجورا. ما الشيء الممنوع من المجرمين؟ الرحمة والفلاح والنجاح والنجاة. ويقولون جعل الله عليكم النجاة والفلاح حجرا، يعني ممنوعا، وأكدوا هذا
حجرا محجورا، يعني حرام محرم. قال ابن كثير يقولون حرام محرم عليكم الفلاح اليوم، طبعا إعرابها أنه مفعول ثاني، تقدير الكلام جعل الله الفلاح حجرا يعني حراما محرما عليكم، هذا معنى. وذكر ابن جرير عن ابن جريج أنه قال أي يتعوذون من الملائكة، يتعوذون من الملائكة، يقول الكلام لمن؟ للمجرمين، ويقولون يعني يقول المجرمون حجرا محجورا يتعوذون من الملائكة إذا رأوا الملائكة، ملائكة العذاب عند الاحتضار أو يوم القيامة. يقول بعض المفسرين وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء العدو أو وقوع نازلة. لماذا؟ قال لأن المستعيذ طالب من الله أن يمنعه من المكروه، فكأنه يقول أسأل الله أن يمنع ذلك منعا ويحجره حجرا، ويقولون حجرا محجورا يعني كأنهم يدعون الله، نسأل الله أن يمنع ذلك عنا منعا، أن يحجر عنا هؤلاء الملائكة ملائكة العذاب، نسأل الله أن يحجر عنا ملائكة العذاب حجرا محجورا يعني منعا ممنوعا، فيكون هذا من كلام المجرمين. هذا جاء عن ابن جريج رحمه الله، والسياق قد يحتمل الأمرين، لكن ابن كثير قال هذا القول إن كان له وجه، وإن كان له وجه ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد، قل لكنه بالنسبة إلى السياق بعيد، الله أعلم. قال لا سيما وقد نص الجمهور على خلافه. نعم. ثم ذكر قال ولكن روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال عوذا معاذا، فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج، لكن قال ولكن في رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال عوذا معاذا الملائكة تقول ذلك، فرجع الأمر إلى أن هذا من كلام الملائكة. على كل يعني نقول كما قال أكثر السلف أن الظاهر أن هذا من كلام الملائكة، ويقولون يعني لأن قال لا بشرى يوم ذي المجرمين، فيكون الكلام للملائكة، ويقولون حجرا محجورا تأكيدا لمنع البشرى عنهم، ويقولون جعل الله البشرى حراما محرما عليكم، حراما محرما عليكم. ويحتمل أن يكون من كلام المجرمين كأنهم يستعيذون من الملائكة. لماذا لا بشرى يومئذ للمجرمين؟ لماذا؟ قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الإخوة هناك عند الموت يوم القيامة ما لك بعد رحمة الله إلا عملك الصالح، تريد النجاة، تريد البشرى، المدار على الأعمال، اليوم عمل ولا حساب، لكن غدا حساب ولا عمل. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، لماذا؟ لأن لا عمل لهم ينجيهم من العذاب ويجعل لهم البشرى. ولهذا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، قال مجاهد عمدنا، قال السدي أتينا عليه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هذه للتوكيد، من عمل فجعلناه هباء منثورا. تعرفون الهباء يعني ماذا؟ قال علي رضي الله عنه شعاع الشمس إذا دخل الكوة، تعرفون النافذة إذا يعني دخلها شعاع الشمس وتنظر إلى الشعاع يكون فيه مثل ماذا؟ الغبار المتناثر الدقيق جدا، يعني ما تستطيع أن تمسكه، ليس كالغبار الذي يكون على السطح أو الجدار مثلا، لا غبار هكذا دقيق جدا متناثر تراه بالعين لكن ما تستطيع أن تمسكه، فهذا هو الهباء. ثم قال أيضا ماذا؟ هباء منثورا، يعني لو كان منتظما يتخيل المتخيل أنه يمكن يكون فيه نفع وخير منظر قد يشير إلى شيء من البشرى، أو أبدا هباء منثورا. فهذا تشبيه لأعمالهم بالهباء المنثور، في قلته، في حقارته، في أنه لا وزن لها. وهكذا الله تعالى يمثل أعمال المشركين بأنها هباء منثور، بأنها كالرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف بالسراب. يقول ابن كثير رحمه الله: وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي، إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله. وقد تجمعها معا فتكون أبعد من القبول حينئذ. فنسأل الله تعالى أن يحفظ لنا أعمالنا. فالإخوة، الإنسان ما له يوم القيامة إلا العمل الذي قدمه في الدنيا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويوم يتذكر الإنسان ما سعى. علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت. فحافظ على أعمالك، استعد لهذا اليوم، لهذه الأهوال بالأعمال الصالحة، هذا الذي ينجيك يوم القيامة. يحذر المسلم من أن تكون أعماله هباء منثورا. فعليك بالإخلاص، أخلص النية لله. يعني من أعظم أسباب الإخلاص أن يتذكر الإنسان هذا المشهد يوم القيامة. لماذا ترائي بعملك؟ ماذا تريد من نظر الناس؟ غدا هكذا سيكون عملك هباء منثورا لا قيمة له. إذن العاقل إذا علم هذا، كأنه يعيش هذا المشهد، كيف بعد ذلك يرائي بأعماله؟ فهذا الإخوة يصلح القلب. وهكذا سبحان الله آيات القرآن تصلح القلوب، تبعث في قلبك الإخلاص. هذه الآية حتى يحفظ لك عملك الصالح، تكون مخلصا لله. ما تريد رياء، ما تريد سمعة، ما تريد شهرة، حتى يقال فلان عالم، فلان ما شاء الله صوته جميل بالقرآن، وتحسن تلاوتك لأجل من وراءك، ولا تنظر إلى من أمامك وهو الله جل وعلا. يكون هم للأسف يعني بعض الناس من وراءه من الناس، وينسى أن الله تعالى أمامه. بدل أن يراقب الله تعالى ويتجه إلى الله، يتجه إلى الناس. وهكذا تريد يقال ما شاء الله فلان يحقق المسائل، فلان عالم، فلان مجتهد في طلب العلم، فلان تفوق على أقرانه، فلان، كل هذا يذهب. الجنيد رحمه الله رؤي بعد موته في المنام، قيل له: ماذا فعل بك ربك؟ فقال: ذهبت الإشارات والعبارات، ولم يبق لنا إلا ركيعات كنا نصليها في الليل. لأن الإخوة كثيرا ما يدخل الدخل على عمل الإنسان، يجلس مجلسا ربما يتزين لأخيه ويريد أن يبين أنه أعلم منه، ربما تكلم بكلام فيتجه قلبه إلى الناس، ربما صلى أمام الناس فيظهر شيء من التخشع والإطالة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. ثم أيضا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذان ميزانان للعمل، إنما الأعمال بالنيات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لماذا تتعب نفسك؟ تعرف أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تتعب نفسك إذن في البدع، في غير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما بين خيبتهم وخسارتهم، في المقابل بين فوز أهل الجنة، فقال جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وتأمل كيف ذكر هاتين الكلمتين: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. المستقر هو المكان الذي يستقر فيه، يخلد فيه، فهذا فيه أصل النعمة بالخلود في الجنة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، وهنا اسم التفضيل، أن خير بمعنى أخير، لكن حذفت الهمزة لكثرة استعمال هذه الكلمة. هذا كما تعرفون اسم التفضيل أحيانا يأتي وما يكون هناك فضيلة في الطرف الآخر، يعني الأصل كذا. قلت مثلا محمد خير من خالد، يكون كلاهما فيه خير، لكن محمد خيره أعظم، لكن أحيانا يأتي اسم التفضيل وما يكون في الطرف الآخر أي خير، وهذا من هذا القبيل. خير مستقر، لأنه الاستقرار في النار لا خير فيه أبدا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، الاستقرار الخلود في الجنة. ثم قال: وأحسن مقيلا. والمقيل هو المكان الذي يأوي فيه الإنسان كي يستريح، يقيل مع زوجته مع أهله، فيتمتع ويتلذذ ويرتاح، هذا المقيل. فذكر أيضا يعني كمال النعمة، قال: خير مستقرا وأحسن مقيلا. وتأمل كيف قال أحسن مقيلا، يعني إشارة إلى يعني زينة ذلك المكان وجماله. قال: وأحسن مقيلا. وهنا ذكر ابن كثير رحمه الله بعض الآثار عن السلف، قال عن ابن عباس في انقطاع يسير، قال: إنما هي ضحوة، إنما هي ضحوة، فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين، ويقيل أعداء الله مع الشياطين المقرنين. وقال ابن مسعود، هذا صحيح كما ذكره ابن كثير عن ابن أبي حاتم بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. ثم قرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وأيضا قال عكرمة رحمه الله كما ذكر ابن كثير: إني لا أعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر، يعني وقت القيلولة، لأن الله قال: وأحسن مقيلا. قال: إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة، فكانت قيلولتهم في الجنة، وأطعموا كبد حوت، كما ثبت في الأحاديث، يعني أن نزل أهل الجنة زيادة كبد الحوت، فأشبعهم كلهم. وذلك قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. سبحان الله، هو الزمن واحد، لكن كما سيأتي أنه يخفف على المؤمنين هذا اليوم، فلا يشعرون بطوله، ويكون عسيرا على الكافرين. قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم تأمل كما أجابهم على اقتراحهم في نزول الملائكة، الآن يجيبهم على جراءتهم في طلبهم رؤية الله حتى يؤمنوا. فقال جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام، وفي قراءة الجمهور: ويوم تشقق السماء، تشقق يعني بالتشديد، هذا يدل على التشقق العظيم، وقراءة الجمهور يعني بعدم التشديد تدل على سهولته على الله جل وعلا. ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام. قال ابن كثير: وهو ظل النور العظيم الذي يبهر الأبصار. ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذا من تفسير القرآن بالقرآن. أما السلف رحمهم الله كانوا يفسرون القرآن بالقرآن، فهنا قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام، الباء هنا ما معناها؟ ذكر بعض المفسرين أنها على ظاهرها يعني سببية، تشقق السماء بسبب طلوع الغمام، وقالوا هذا من باب المبالغة، يعني كأن الغمام سببا، كأن الغمام سبب في تشققها من كثرته، وإلا الغمام ليس هو الذي يشق السماء، الغمام السحاب الأبيض، فلما تتشقق السماء بقدرة الله بأمر الله يعني هكذا يكون الغمام كثيرا، وكأنه هو الذي يشق السماء، حتى قال: ويوم تشقق السماء بالغمام. وابن هشام في مغني اللبيب، وهذا كتاب من أنفس الكتب في النحو، مغني اللبيب، لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اختصره، ذكر فيه معاني الحروف وقواعد عظيمة في الإعراب والنحو. ذكر في مغني اللبيب أنها للمجاوزة، يعني جعلها بمعنى عن، كما قال الله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني عن أيمانهم، وهكذا: ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني عن الغمام تتشقق ويجاوزها الغمام ويعني يخرج منها الغمام، فتكون للمجاوزة. ونزل الملائكة تنزيلا، تخيل هذا المشهد، السماء تتشقق ويخرج الغمام الكثير الكثيف الأبيض، ونزل الملائكة تنزيلا، نزل تدل على التدرج، نزل الملائكة تنزيلا عظيما، قال ابن كثير: فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، كما قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونزل الملائكة تنزيلا، قال: الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق، وهذا فيه إشارة إلى مجيء الله جل وعلا كما في الآيات الأخرى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أنت، هل ينظرون إلا يأتيهم الله، نعم، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وبإجماع المفسرين أن قوله تعالى في ظلل من الغمام هذه ليست ظرفية، لأن الله تعالى لا يحيط به شيء جل وعلا، وإنما كما قال الله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، فكذلك هنا للاستعلاء، لكن هذا يدل على كمال التمكن والعظمة. قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فيأتي الجبار جل جلاله لفصل القضاء، قال: الملك يومئذ الحق لمن؟ ما قال للجبار للقهار، بل قال للرحمن. سبحان الله، في مشهد عظيم وجليل يأتي اسم الله الرحمن، سبحان الله، حتى تعلم أن رحمة الله سبقت غضبه، حتى في ذلك المشهد يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. قال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. سبحان الله، ما أعظم رحمته جل وعلا. سبحانك ربنا، ما أعظمك في ذلك المشهد الجليل المهيب. تأمل، يأتي اسم الله الرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. فلما هدأت واطمأنت قلوب المؤمنين برحمة الله توعد الله الكافرين الذين لا يستحقون رحمة الله في ذلك اليوم، فقال: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وكان يوما على الكافرين عسيرا، شديدا وصعبا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. جاء عند ابن حبان، وهذا صحه شيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة. قال: يهون ذلك على المؤمنين كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. في يوم كان مقدار 50,000 سنة، هذا يكون على المؤمن مثل ما إذا نزلت الشمس الغروب إلى أن تغرب، يعني ربع ساعة، 10 دقائق، نصف ساعة، يعني في هذه الحدود وينتهي الأمر بالنسبة للمؤمن. انظر إلى رحمة الله، لأن الإخوة كما جاء في الحديث إن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأنزل في الأرض جزءا واحدا وأمسك عنده 99 جزءا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها. تخيل الآن هذه الرحمات التي نعيشها في الدنيا من جزء واحد من هذه الأجزاء. طبعا رحمة الله لا نهاية لها، لكن هذه الرحمة المخلوقة التي خلقها الله في الدنيا وفي موقف الحشر ويوم القيامة، وإلا رحمة الله الذاتية التي هي صفة من صفاته هذه يعني لا منتهى لها. تخيل هذا الجزء، حتى بعض السلف كان يقول في معنى كلامه يعني: إذا أصابني من جزء واحد من هذه الأجزاء، إذا أصابتني أعظم رحمة وهي الإسلام، فكيف بالرحمة التي ستصيبني يوم القيامة من 99 جزءا؟ الله أكبر. يعني إذا كانت أعظم رحمة الآن نحن نعيشها رحمة الإسلام، الله رحمنا بالإسلام، فكيف ب99 رحمة يوم القيامة؟ إنما تكون للمؤمنين فقط. فرحمة عظيمة. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. نسأل الله تعالى من رحمته. وجاء هذا الحديث لكن بلفظ آخر فيه ضعف، من رواية الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ورواية الدراج عن أبي الهيثم ضعيفة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله، يوم كان مقدار 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ قال: والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ثم يكشف الله تعالى هنا في هذا الموقف: وكان يوما على الكافرين عسيرا. طيب كيف يكون عسر هذا اليوم على الكافر؟ تأمل الآيات تذكر مشهدا يتعلق بشدة أهوال هذا اليوم على الكافرين يتناسب مع سورة الفرقان. تأمل هؤلاء الذين يتعنتون ويجادلون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا 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 كما ذكرت السورة كلامهم، كيف يكون حال هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ اسمع: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سبحان الله، انظر إلى انقلاب الحال تماما. كان في الدنيا يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعارض ويجادل ويتعنت، وإذا به يوم القيامة يتمنى أن يكون قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وغير المفسرين أنها نزلت في عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله، وهذا جاء في مراسيل كثيرة يقوي بعضها بعضا. وهي عامة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما الذي حصل؟ عقبة بن أبي معيط كان خليلا لأمية بن خلف، وعقبة كان لا يقدم من سفر إلا اتخذ ضيافة. فيوم من الأيام رجع من سفر فدعا الناس ودعا محمدا حياء من عمومته ومن عشيرته، فدعا محمدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم في بيت عقبة بن أبي معيط. كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لبى الدعوة. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة: والله لا آكل حتى تشهد أن لا إله الله وأني رسول الله. وعيب عند العرب أن يأتي ضيف عندك وما يأكل من كلامك وما تلبي له ما يريد. الآن طلبك، هذا ضيفك طلبك، كيف ما تلبي كلامه؟ وإذا بعقبة يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله مجاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه بالظاهر، وانتشر الخبر أن عقبة أسلم. وكان أمية بن خلف غير موجود، كان مسافرا. فلما رجع من سفر قيل له: صاحبك اتبع محمدا. فذهب إليه أمية بن خلف وقال له: وجهي من وجهك حرام حتى تلقى محمدا. فتطأ قفاه وتبزق في وجهه وتلطم عيناه وتلطم عينيه، هذا شيطان. وما كان من عقبة عليه لعائن الله إلا أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه ساجدا فوطأ على رقبته، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بزق في وجهه ولطمه والعياذ بالله. فأنزل الله تعالى في هذه الآيات. وكم يعني أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا صلى الله عليه وسلم كان يعيش لله في هذه الدنيا، ما يهمه هذا الخلق. ويوم يعض الظالم على يديه، الظالم الذي فارق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلم نفسه بالشرك، ظلم نفسه فلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ويوم يعض الظالم على يديه، الظالم يعني وقت الحسرة والغيظ والندامة، إنما يعض على أنامله. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، الأنامل طرف الأصابع، لكن تأمل من شدة الحسرة والألم والندم، يعض على يديه كأنه يدخل يديه ويعض عليهما. ويوم يعض الظالم على يديه، لماذا؟ يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني بطاعة الله. ثم من المبالغة في الحسرة والندم يتبرأ من صاحبه في الدنيا: يا ويلتا، يعني يدعو على نفسه بالهلاك والويل، يا ويلتا، الويل الهلاك، كأنه يقول: يا ويلتا احضري. طبعا أصل الكلام يا ويلتي، لكن تقلب الياء ألفا مثل صحارى، وهذا كثير في اللغة. فكأنه ينادي الويلة، يقول: يا ويلتي تعالي احضري، فقد آن أوانك، أريد الهلاك حتى أنجو من هذا العذاب. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وفلانا هذه كلمة كناية عن أي شخص، لأن المراد هنا العموم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، حبيبا مصافيا. لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر، عن القرآن الذي يذكر الإنسان بتوحيد الله بما هو في فطرته. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وهذا زيادة في الحسرة، بعد إذ جاءني، إظهارا لحسرته: جاءني القرآن ولكن ما انتفع به. ولقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وهكذا هذا الخليل في الحقيقة هو شيطان من شياطين الإنس أضله عن طريق الحق وعن ذكر الله، فخذله في الدنيا وغدا يوم القيامة يخذله كذلك. كان في الدنيا يضله ويزين له ويمنيه، ولهذا قال تعالى محذرا من الشيطان عموما، من شيطان الإنس وشيطان الجن. وكان الشيطان، يعني الشيطان الإنس والجن، وكان الشيطان للإنسان خذولا، أنه ما ينصره يوم القيامة، يتبرأ منه، فيخذله في الدنيا بمعنى أنه يخذله عن الحق ويصرفه عن الحق، يزين له الباطل. وكان الشيطان للإنسان خذولا في الدنيا وكذلك يوم القيامة، يخذله ويتبرأ منه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يتبرأ منه الشيطان. وكان الشيطان للإنسان خذولا، قال قتادة خذله يوم القيامة وتبرأ منه. وهذه الآيات الإخوة فيها دليل على عظم شأن الصحبة والخلة، كما يقال الصاحب ساحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فأمر الصحبة عظيم جدا في حياة الإنسان، له تأثير بليغ في حياتك. فكم من إنسان عنده خير ولكن يقارنه صاحب سوء فيجره إلى الحرام. كم من فتاة مسكينة لا تعرف الشر ولا تعرف الفتن ولا تعرف الكلام مع الرجال، لكن قارنتها صاحبة سوء يوم بعد يوم حتى أغوتها والعياذ بالله. فصاحب السوء يضيع عليك حياتك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ولنا في قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب أعظم عبرة. يعني تخيل أبو طالب عند موته جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يفكر يتردد كأن الكلمة على لسانه، وإذا بأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترجع عن ملة عبد المطلب؟ فيتردد ويكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مكرران عليه حتى مات على الكفر، قال هو على ملة عبد المطلب. سبحان الله، حيل بينه وبين الجنة طبعا بسبب عدم إخلاصه أولا، هذا هو السر الأصيل في هذا. لكن كم من أعظم الأسباب هذان الشيطانان رفيقا السوء. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا يكون بسبب إعراض العبد أولا عن الله وعن ذكر الله، نقيض له شيطانا فهو له قرين. وأنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وهنا كذلك تأمل كيف يظهر الندم على أنه اتخذ هذا الإنسان خليلا. يتبرأ، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وسبحان الله، اليوم في الدنيا تكون صداقته أحب ما تكون إليه. وين يا فلان؟ مع أصحابي. والأم يا فلان تعال، مع أصحابي، مع أصحابي، يتمتعون وبعضهم يزين لبعض متاع الدنيا وشهوات الدنيا، لكن غدا يوم القيامة يتلاعنون والعياذ بالله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أن المتقين تعاونوا في الدنيا على طاعة الله فتستمر صداقتهم، غدا يوم القيامة كل واحد يشكر الآخر، جزاك الله خير، أنت أعنتني، أنت دللتني على مجلس علم، أنت يعني ذكرتني بالله، نصحتني ذلك اليوم، أرشدتني. هكذا هذه الخلة أو الصحبة الصادقة. فيها تناصح، يكون فيها تعاون على البر والتقوى. ثم الإخوة أيضا هذه الآيات فيها حث عظيم على سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: فكل من اتخذ غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فتجد الذين يعرضون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدين يريد أن يأخذ عقيدته من كلام المتكلمين، قلنا وقالوا قلنا وقالوا جدال، ويظن أن هذا هو اليقين. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن لا، ما تفيد اليقين في باب العقيدة، ومحتملة ويؤولها ويعرض عنها ويشمئز، أو يكون في قلبه شيء من الخوف إذا سمع آيات أو أحاديث في باب الصفات لله جل وعلا. سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله جل وعلا. لماذا يعني يدخل في قلبك الشك؟ الله على كل شيء قدير، ونكل هذا إلى الله جل وعلا، الله أعلم به، نثبت هذه الصفة كما يليق بجلال الله. فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه. وهكذا تجده يؤول الصفات ويحرفها، غدا يوم القيامة سيتمنى، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني أخذت العقيدة من المعين الصافي من كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا أئمة الكلام والفلسفة، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهكذا الذي يخرج على ولاة الأمر يكفر الحكام، يخرج بالمظاهرات ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا فلان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يقول: سيكون عليكم أثر فاصبروا، ما قال فاخرجوا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ويذكر له السنة ومنهج السلف وكلام العلماء، يعرض. لماذا؟ له شيوخ معينين. يترك العلماء، علماء الأمة الذين يخافون على الأمة، ويتبع يعني أناسا جهالا لا علم لهم بالدين، امتلأت قلوبهم من الحقد على المسلمين، حتى رأوا أن الأمة الإسلامية أمة جاهلية، فلا سبيل إلى الرجوع للعز والتمكين إلا التفجير والتخريب وقتل المسلمين. ما بقي في ظنه مسلم إلا هو وجماعته الثلة القليلة هؤلاء، سبحان الله. فهكذا غدا هذا الإنسان، هذا الشاب المسكين الذي ترك، وهذا في الغالب الإخوة ما يكون إلا عن هوى، وفي الغالب أيضا يكون بسبب ترك العلم النافع، يتلقى الشبهات، يفتح الإنترنت، يقلب الصفحات، بدل أن يرجع إلى أهل العلم، يسأل من يثق في دينه، من هو معروف بالسنة. هكذا يتلقى هذه الأفكار المنحرفة من هؤلاء، فيتشرب قلبه هذه الأفكار، ثم يوم القيامة سيقول هذا الكلام، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهكذا كل، كما قال ابن القيم، كل من ترك النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيتأسف. يعني حتى الذي يتعصب للأئمة، التعصب مذموم، لكن نعم الأئمة لا بد من الأخذ بكلامهم، ونفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء كلامهم، لكن ما يكون الإنسان متعصبا لإمام حيث أنه لا يأخذ إلا من فلان، حتى إذا رأى الحديث الصحيح وعليه جماهير أهل العلم مخالفا لمعنى المذهب طرح الحديث وتعصب لإمامه وشيخه، فغدا سيتحسر لما يرى أن أعماله كثير منها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحسر يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهذا فيه حث عظيم على اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بسنته. نسأل الله تعالى أن يحيينا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا عليها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. لعلنا نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله ما تيسر من آيات السورة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.